أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا الاستدلال أو الأدلة التي ذكرت على خيار الغبن، الآيات قال أنه لا تضر، والقاعدة لا ضرر، ذكر بأنها إنما تدل على إمكانية رفع الضرر بغير هذا المورد، وبالتالي لا تكون قاعدة رفع الضرر مطابقة للمدعى، بل تكون أعم، يعني تثبت أعم من ما يمكن أن يثبت بذلك. ليش؟ لأنه ربما نقول بأنه يمكن رفع الضرر بغير الخيار، بغير إثبات الخيار، وبالتالي ليست، لم يرتضي دلالتها بشكل كامل. ثم بعد ذلك استعرض أربع روايات أو ثلاث روايات اللي هن ربما تدل بشكل مباشر على الغبن، يعني على خيار الغبن، مثل هذه الرواية اللي بتقول أنه غبن المسترسل سحت وغبن المؤمن حرام، أو لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل. مثلا هذه ثلاث روايات، أو مثلا الرواية الرابعة اللي أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا، يعني أنه كذا هذه لسوء الكلمة مش ذكرة مشاك. فهذه الروايات ربما يستفاد منهم شو؟ يستفاد منهم أنه حرام، وبالتالي إذا ثبتت الحرمة يجب أن يترتب أثر وضعي على ذلك اللي هو البطلان، بطلان البيع، إلا أن يثبت، يعني يتزلزل البيع بسبب هذا الغبن. وشيخ الأنصاري بناقش بأصل ثم يشير إلى مسألة ماذا معنى استأنس الاسترسال، ما معنى الاسترسال؟ أيما مسلم غبن المسترسل سحط، شو يعني الاسترسال في المقام؟ يعني الاسترسال هو الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان الآخر، فبالتالي بيكون من أنس واطمأن بإنسان آخر فغبنه فذلك شو؟ ليس بمسلم أو سحط أو كذا، بيكون حرام. طيب هيدي بتصير مفاد الدليل، وإن كان على مستوى البيان، البيان الاستدلال فيها كتير ضعيف، يعني ليش؟ أنه عم بيبين أنه بس عم بيبين حرمة الغبن ولا يثبت خيارا، يعني الروايات لا تثبت، حتى لو افترضنا أنه بغض النظر عن المناقشة التي سيذكرها الشيخ الأنصاري بعد قليل، لا تثبت أكثر من أن الغبن حرام، وبالتالي إذا كان حراما فلا يثبت خيار، لا يثبت مسألة أنه له خيار الغبن. نعم. هلا هي في ضميمة أخرى مفترض إنه حتى يتم الدليل، وإن كان شيخ الأنصاري ما مبينها المسألة هيدي، فبالتالي إنه شو بيصير؟ بيصير كأنه إذا كانت المعاملة أدى هذا العمل إلى حرام في المعاملة، نعم، صارت المعاملة حراما، وحرمة المعاملة ينبغي أن يترتب عليها أثر وضعي، فهذا الأثر الوضعي في نفس نعتبره البطلان، فإذا نعطي جهة الفسخ وإمكانية الفسخ، يعني حتى نتمم الاستدلال فيها، وإلا ما بتدل، يعني عم بتدل على حرمة شيء أو كونه صحت، أو مثلا مفترض أنه لا تدل على ثبوت خيار، والحال أن ثبوت الخيار كما ذكرنا سابقا هو خلاف الأصل في العقود اللي هو إمكانية الفسخ، فلذا نحتاج إلى دليل، وهذا الدليل الذي ذكره لا يفيد هذا المعنى الذي نريد إثباته في المقام، فيجب أن نتمم الاستدلال بهذه المقدمة التي ذكرناها. لكن الشيخ الأنصاري يشكل على ذلك، يقول بأن هذا الأمر غير صحيح، أو لا يمكن لنا أن نستدل بذلك أبدا. ليش؟ لأنه غير الرواية الأولى، الروايات الأخرى ثلاث روايات الأخرى الأخيرة تبين أن الغبن حرام، ما في إلى علاقة بالأمور المالية. يعني شو يعني الغبن إلى المسلم؟ غبن المسلم برأيه بأنك ما تنصحه نصيحة جيدة، أو تخدعه بالنصيحة، أو تعمل له مسألة معينة في أمور شو في الرأي، فبتصير بمعنى الغبن مثل ما قلنا نحن في بداية البحث الغبن، فبتكون بمعنى الغبن، وبالتالي هذا الأمر حرام على كل الأحوال، هو حرام ثابت أنه حرام ولا يفيد أكثر من هذه المسألة. وأما الأمر الأول، الرواية الأولى التي يمكن أن صحيح أنه يستفاد منها المال، لأنه هي تشير إلى السحت، يعني سحت وكأنه في مسألة مالية، والمال الأكل المال بالباطل يعتبر سحتا. بل وإن كان فيها جهة مالية تتعلق بالأموال، لكن يحتمل أن يراد بها شو؟ يبين أن الذي يغبن صاحبه يكون أكله للمال بمال، يعني أكله لماله بمنزلة السحت، لا يريد أن يثبت أكثر من حرمة هذا الفعل، مثل ما هذا اللي بيناها قبل شوي، يعني حتى قلنا أنه الليلة ما بتدل. الشيخ الأنصاري بيقول أنه هذه فقط تشير إلى حقيقة واحدة، وهي ماذا؟ هي أن هذا الفعل حرام بمثابة أكل السحت، كما أن أكل السحت حرام، غبن المؤمن بالمال أيضا حرام. ما هذا اللي بدأ تثبته؟ ولكن هل تثبت خيارا في المقام أو لا تثبت؟ عليكم السلام، لا يوجد فيها هذا الأمر. هذا احتمال أول. ويحتمل احتمال آخر، ماذا؟ أن يكون المقدار الزائد الذي يأخذه بمنزلة السحت في الحرمة، وأيضا كذلك في هذا الأمر. يعني إما أن تثبت أن هذا الغبن، أصل الغبن هو حرام، وبالتالي يكون أكلا للمال بالباطل، يعني سحتا، وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون الزيادة التي يأخذها هي الحرام، وهي بمنزلة السحت. فتشكيك في ذلك، حينما نشكك في ذلك لا تتم، يعني الاستدلال يبطل بماذا؟ بطرق الاحتمال. فبالتالي ما فينا نستدل بهذه الروايات على ما نحن فيه من ثبوت الخيار للمغبون. ثم يشير إلى آخر شيء، أنه أفضل دليل عندنا هو الإجماع. نرجع على الإجماع، وما علينا، ما في عليه شيء، يعني هو ما بنايش بالإجماع، ويلتزم بأنه المحكي هو العمدة في الاستدلال على هذه المسألة خصوص الإجماع. والإجماع الطبيعي أنه إجماع محكي من كثيرين، وأيضا معتضد بشهرة محققة، هو نفس الشيخ الأنصاري، جيد، وأيضا بحديث نفي الضرر، هيدا اللي قلناها نحن أنه ربما يستفاد منه، لكن شو؟ لكن بخصوص ماذا؟ الممتنع عن بذل التفاوت، هيدا الحالة الثانية اللي قلنا عنها، لأنه ذكرنا أن حديث رفع الضرر لا يثبت خصوص خيار الغبن، بل يثبت ماذا؟ الخيار فيما إذا امتنع، أو فيما إذا لم يتدارك الضرر بطريقة أخرى غير فسخ العقد، فيمكن له أن يفسخ ساعتها إذن. عشان هيك قال أنه هذي لسلمه من الأدلة التي سلمت هن هودي، وبالتالي يلتزم بذلك، مع أن نحن سائر الأدلة تعتبر شو اسمه. ثم يشير إلى أمور، خلنا على هودي ثم على ذلك. وقد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن، فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسد سحت. وعن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام. وفي رواية أخرى: لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل. طيب هون بدنا نقول أنه بدنا نتمم الاستدلال بذلك، نقول أنه هيدا بما أنه أمر حرمة في معاملة، وبالتالي يترتب عليها بالإضافة إلى الحكم التكليفي حكم وضعي. ذاك الحكم الوضعي لا يمكن لنا أن نلتزم بالبطلان، ببطلان العقد، فإذا نلتزم بماذا؟ بثبوت خيارا، حتى نتمم الاستدلال بهذه الروايات. وعن مجمع البحرين أن الاسترسال والطمأنينة إلى الإنسان والثقة، أن الاسترسال هو الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان، والثقة بما يحدثه به فيما يحدثه، وأصله السكون والثبات، هذا معنى الاسترسال. ومنه الحديث: أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا. ومنه غبن المسترسل سحتن، اللي أريناها قبل شوية، انتهى. ويظهر منه أن ما ذكره أولا، يعني الحديث الأول، حديث رابع، يعني صار لنا نحن بالواقع شو أربع أحاديث مش ثلاثة، وذكر الشيخ الأنصار ثلاثة، ثم أشار إلى الحديث الرابع اللي نقله عن مجمع البحرين. والإنصاف عدم دلالتها على المدعى، حتى هذه الروايات لا تدل على المدعى، فإنما عدا الرواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة في المشاورة، بس بالمشاورة بالرأي، أن إذا واحد جالس ترسل لك وأعطاك وثق، يعني أعطاك جعل ثقته فيك وطلب منك رأيا تجي أنت تغبن فيه، فهذا عبارة عن أمر محرم، فبكون حرمة الخيانة في المشاورة. فيحتمل كون الغبن بفتح الباء، يعني أن يكون غبن المسترسل سحت، مثل ما قلنا نحن أن تصير بالغبن. وأما الرواية الأولى، هذه بالنسبة للروايات الثلاثة الأخيرة، أما الرواية الأولى فهي وإن كانت ظاهرة فيما يتعلق بالأموال، ليش؟ أنه فيها سحت، والسحت إنما هو بالأموال، و الأكل المال بالباطل يعتبر سحت، ها؟ لكنه يحتمل حينئذ أن يراد كون الغابن بمنزلة آكل السحت في الحرمة، يعني في استحقاق العقاب على أصل العمل والخديعة في أخذ المال، بس عم بتشير إلى هذه المسألة، يعني لا تثبت أكثر من حكم تكليفي في بالنسبة للغابن فقط. ها محتمل الأول، احتمال الأول، ويحتمل أن يراد كون المقدار الذي يأخذه زائدا، إما أن كل ما يأخذه سحت أو ما يأخذ الزيادة هي السحت على ما يستحقه بمنزلة السحت في الحرمة والضمان. الآن عم برتب كمان شو أثر وضع عليها، في أنه يضمن ماذا؟ يضمن للطرف المقابل ما أخذه زيادة زائدا. بس يعني إذا بدنا نرتب عليها أثر وضعي، بنرتب عليها أثر الضمان، لا أن نرتب عليها أثرا اللي هو إمكانية الفسخ والخيار. يعني ويحتمل إرادة كون المجموع العوض، مجموع العوض المشتمل على الزيادة بمنزلة السحت في تحريم الأكل في صورة خاصة، يعني محتمل أن يكون مراد به أنه الأكل، أكل هذا المال في صورة عدم رضا صاحبه، يعني اطلاعه وعدم رضاه، بصير سحت يعني في هذه الصورة الخاصة، وهي اطلاع المغبون ورده للمعاملة المغبون فيها. ولا ريب أن الحمل على أحد هذه، على أحد الأولين أولى، يعني بتكون مسألة حرمة تكليفية فقط، يعني هيك بتصير، ولا أقل من المساواة للثالث، فلا دلالة، يعني دلالة بتكون واقعا مهزوزة، وبالتالي مجرد ثبوت الاحتمال الواقع يبطل الاستدلال بهذه الروايات. فالعمدة في المسألة الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحققة، وحديث بالإضافة، يعني حديث نفي الضرر بالنسبة إلى خصوص المنتنع عن بذل التفاوت، يعني هو الاحتمال الثاني اللي ذكرناه امبارح، يعني قلنا نحن أنه في تراتبية، أنه بالأساس هو مطلوب منه أن يرفع الضرر رفع التفاوت بدفع التفاوت، وإن أبى بهذا له الخيار، للمغبون الخيار، فبالتالي حتى يرتفع الضرر بذلك. فإذا هذين الدليلان هن اللي استدل فيهم، يعني اعتبرهم الشيخ الأنصاري ثابتين في مقام استدلال على ثبوت خيار الغب. ثم إن تنقيح هذا الأمر مطلب يتم برسم مسائل. المسألة الأولى في إثبات أن الذي من شروط تحقق الغبن هو عدم معرفة المغبون قبل أثناء العقد وقبل العقد. أما إذا كان عالما بالتفاوت، نعم، أو علم بالتفاوت أثناء العقد ومع ذلك أمضى وأقدم على هذا العقد، يكون أمضى وأقدم على أمر هو أوقع نفسه فيه، فإذا يرتفع الغبن. ونحن لاحظنا في مسألة الغبن ماذا، أو لوحظ في مسألة الغبن، هو أن لا يكون عارفا، غير مدرك، غير مطلع على القيمة الفعلية اللي هي القيمة بين الفعل وما دفعه. فأما إذا علم به فهو بيكون أقدم على الضرر. طيب، ثم يشير إلى مسألة أنه هذه العدم المعرفي، إما أن تكون عدم معرفي غافلا أساسا عن القيمة، أو أنه شو، أنه غير مسبوق بالعلم نهائيا، ها، أو حتى تشمل مسألة الجهل المركب، يعني شو هو مفكر أن قيمتها هالقد، هي الجهل المركب هي هيك، فكر قيمتها هالقد ولا يعلم الواقع، يعني جاهل ويجهل بأنهم شو جاهل، وهي أصلا حاليا في نشط صورة إلا بهالمورد أيضا بشك الغبن. أما إذا جاهل وعلم بأنه جاهل ما بعرف قيمتها، مع ذلك أقدم عليها، بكون هان شو هذه حالة الشك اللي رح يذكرها بعد شوي، شاك أو محتمل للزيادة، شو اسمه، حتى بقول أنه شو، بقول أنه بل مع الجهل البسيط أيضا، فيما يعني الجهل البسيط شو هو، يعني مع الظن بالزيادة أو الشك بالزيادة. طيب، كل هذه الموارد بيكونوا مشمولين لحالة الغبن. نعم، بيرجع الشيخ الأنصاري بيشكك بمسألة شو، أنه إذا كان شاكا أو ظانا بثبوت بالتفاوت، فهنا هل يلحقه حكم، يعني يلحقه خيار الغبن أو لا يلحقه، هل يثبت في حقه خيار الغبن أو لا؟ ليش؟ في احتمالات هنا، في يعني يشكل ثبوته في الظن والشك. ليش؟ لأنه بالواقع هو أساسا بنى، يعني احتمل أنه تكون في زيادة، مع ذلك بنى على المسامحة وأقدم على ذلك، يعني أقدم على ما يظن ويشك في زيادة قيمته عن القيمة السوقية، أقدم باختياره على ذلك. فهذا شو بيكون؟ بيكون بالواقع يرجح عدم ثبوت الخيار له، يلحقه بالعالم ساعتئذ. ويحتمل هذا الوجه الأول. الوجه الثاني شو هو؟ هو أنه لا، هو بالواقع المراد به نفي الضرر، مقتضى ثبوت الخيار هو نفي الضرر، وقد تضرر هذا وهو ليس عالما، حتى نقول نحن أنه عالم، شاك مش مشكلة بس مش عالم، أو محتمل لكنه ليس عالما بالتفاوت. فإمضاؤنا لهذا العقد وإلزامنا لهذا العقد شرعا هو إضرار به، وبالتالي نفي الضرر ينبغي أن يكون شاملا له، ويثبت له الخيار فيما لو امتنع عن دفع. بل نقول أنه لا، أصلا أساسا ليس كل شاك مقدما على، يعني هو يقدم على الضرر كالعالم، يعني بدي شكك بأصل أن يكون الشاك بمثابة العالم في الحكم، يقول لا ليس، لماذا؟ لأنه مقدم على الضرر. يقول الشيخ الأنصاري أنه ليس الشاك دائما مقدم على الضرر وفي حكم المقدم على الضرر. لماذا؟ لأنه ربما يكون شاك، أنه أنا شاكك هل هذا يساوي أو لا يساوي القيمة، لكن مع ذلك يقدم عليه بنية على أمل أنه ما يكون شك، برجاء لا يكون برجاء لا يكون هناك زيادة، مثل أن إن شاء الله ما تكونش مغبون بهالمعاملة. أو مثلا عادة بتصير هيك في ناس سبحان الله بينهروا كتير من موضوع الغبن، بقول أخي أنا صار قد ما بده بس ما يقنصني. مرة هيك واحد عم بيقول له أنه أنا اشتريت هالمسألة أنت اشتريتها هالقد، قال له لك فيش خبرتني خليني مبسوط فيها أنا هلا كرهت هالسلعة اللي اشتريتها. يعني هو ربما يكون ظان شاك أنه ربما يكون السعر أغلى، لكن شو لكن يكفي على أن على أمل، يعني أقدم على الشراء بأمل أن لا يكون مغبونا مع أنه شاك. هلا مين مننا بشكش أنه مغبون ومش مغبون أثناء الشراء؟ دائما هيك، لكن إما ثقة بالطرف المقابل أو شو، أو أنه إحنا بدناش نشغل حالنا بالتفاوض بالقيمة ونزل وطلع وكذا وذاك، على أمل أنه نكون إن شاء الله السعر هو هذا مش أكثر من ذلك، وبيمشي على الأساس أيضا. وهذه موجودة في الشيخ الأنصاري ما بقول، فبما أن الشاك ربما يكون هيك هدفه فليس مقدما على الإضرار بنفسه وعلى دفع الزيادة من تلقاء نفسه مثل العالم الذي يفعل ذلك. ولا فإذا ثبت ذلك إذن يمكننا أن نقول بثبوت الخيار. يعني في وجهين، هما الوجهين أنه أقدم على ذلك وفي احتمال، وأنه طيب عشان هيك في عنده شك بهذا الأمر. طيب من هنا يثبت أن الخيار أيضا للجاهل أصلا بثبوت بمعرفة الثمن أساسا، وإن كان قادر على السؤال، هو قادر على السؤال يعني في الواقع عالم يعني يمكنه أن يعلم، لكنه بقي جاهلا وأقدم على الشراء ومع ذلك ماذا كان مغبونا، أيضا يثبت له خيار غبن كما ذهب إليه العلامة في التذكرة. طيب في عندي مسألة إضافية في المقام، وهي ماذا؟ هي أنه لو كان عالم بالزيادة، في زيادة، ولكن ظن أن هذه الزيادة بما يتسامح بها، فكر أنه مثلا بمقدار 5% من قيمة السلعة، يلا مش مشكلة 5% أزيد أنقص عادي سهلة، لكن تبين بعد ذلك أنه لا هذه الزيادة 50% أو 100%، هذه 100% بتكون شو أزيته. هو عالم بأصل الزيادة لكنه لم يعلم بمقدار هذه الزيادة، كان يعلم بأنه هذه الزيادة تكون بهالمقدار، تبين أنه مقدار فاحش. هذا المقدار الفاحش الذي تبينه شو، هل يجعل له الخيار يعني يلحقه بالجاهل والمغبون أو يلحقه بماذا؟ بالعالم. فإذا كان عالما إذن لا يثبت له الخيار، أو كان جاهلا يثبت له الخيار. فبقول هو هون أيضا كذلك فيه وجهان. ليش الوجه؟ لأجل هالمسألتين هؤلاء اللي ذكرناهم، أنه هو عالم من جهة فبالتالي لا يثبت له الخيار، ها، وأقدم على شراء سلعة بأكثر من قيمتها، هذه من وجه عدم ثبوت الخيار له. ومن جهة أخرى هو متضرر وهو مغبون وقد دفع أكثر من قيمة هذه السلعة التي اشتراها أكثر من قيمتها بما لا يتوقعه هو وبما يجهله هو. فإذا الجهل صار مش بأصل الزيادة، صار بقيمة الزيادة بمقدار الزيادة، فلذلك فيه وجهان. ثم بعد ذلك يشير إلى مسألة أنه لو أقدم على عقد ثم ارتفعت قيمة أو نزلت قيمته، ارتفعت قيمته، يعني اشتريت هذه السلعة مثلا بألف، تاني يوم صارت 1200، ها، لكن هي وقت ما اشتريتها أنا قديش كانت؟ 800 مش ألف، يعني أنا مغبون بمئتان، لكن هلأ فعلا شو صارت أكثر من القيمة اللي أنا دفعت أو صارت بتساوي القيمة اللي أنا دفعتها. هم بيقول أن هذا لا ينفي الغبن في المقام، بل يبقى هذا الإنسان له الغبن ويبقى له ثبوت الخيار. لكن بما أنه إذا بدي يرجعها هلأ يكون عم يخسر زيادة، يعني كفيش دفع 200 هونيك عم بفوض على حاله 200 الزائدة التي فيه. لكن شو هون بيقول أنه يتعين شو دفع، أو هل يتعين دفع التفاوت مثل حتى نرفع الضرر، وبالتالي إذا لم يثبت ذلك ثبت الخيار أو لا. فهل بغض النظر عن تشخيص أنه شو اللي لازم يعمله، لكن هل يثبت الخيار؟ متى يثبت الخيار؟ أو متى يتحقق مدار في القيمة؟ هو ماذا؟ هو حين العقد، لا حين لا بعد ذلك، حتى لو ارتفعت قيمته. جيد، خلنا نقرأها. ودي مسألة يشترط في هذا الخيار أمران: الأول عدم علم المغبون بالقيمة، هذا الأمر الأول، والثاني شو؟ والثاني أن يكون التفاوت فاحشا. بكرة إن شاء الله نذكرهم أو الأسبوع القادم. عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة فلا خيار، بل لا غبن، فش عنده أصلا مش مغبون هو. ليش؟ لأنه معنى الغبن هو هو أن شو قلنا نحن الغبن هو عبارة عن الخديعة، والعالم ليس مخدوعا، فأصلا لا خيار، لا غبن أساسا كما عرفت في تعريف الغبن. نعم، ولا بلا خلاف ولا إشكال، يعني لا خيار له بلا خلاف ولا إشكال، لأنه أقدم بنفسه على الضرر. ثم إن الظاهر عدم الفرق بين كونه غافلا، ها غافلا عن القيمة، من القيمة مفترض عن القيمة بالمرة، أو ملتفتا إليها إلى القيمة، ولا بين كون يعني ملتفتا إلى القيمة لكن ما بيعرف السعر بالضبط، ولا بين كونه مسبوقا بالعلم وعدمه، يعني في عنده علم أو ليس لديه علم أساسا، ولا بين الجهل المركب والبسيط مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة، أو الظن بهما والشك أو الشك، ها مع الظن بعدم الزيادة والنقيصة، يعني هو ظن أنه لا فيش زيادة ولا نقيصة، أو ظن في زيادة ونقيصة وشك في زيادة عفوا وشك وأقدم على ذلك، عشان هيك قال أنه هيد الأخيرين فيهن كلام. ويشكل الأمر في الأخيرين يلي هن شو؟ الشك والظن بالزيادة. ويشكل في الأخيرين إذا أقدم، يعني من أنه يشكل، يعني في عندنا إشكال في وجهين، بس نضبط العبارة اللي بحتاجي بعد شوية. من أنه إذا أقدم على المعاملة بانيا على المسامحة على تقدير الزيادة أو النقيصة فهو كالعالم، بما أنه أقدم مع احتمال أن تكون هناك زيادة فهو بالواقع مثل العالم، بمثابة العالم من حيث استحقاق المدح عليه. بل الشاك عفوا، بل الشاك في شيء في الشيء إذا أقدم عليه بانيا على تحمله فهو في حكم العالم من حيث استحقاق المدح عليه أو الذم، ومن حيث عدم معذوريته لو كان ذلك الشيء مما يعذر الغافل فيه. والحاصل أن الشاك الملتفت إلى الضرر مقدم عليه. هذا الوجه وجه شو؟ أن يكون الشاك بمثابة العالم. ومن أن هذا الوجه الثاني، ومن أن عموم نفي الضرر وإطلاق الإجماع المحكي ثبوته بمجرد ثبوت الخيار، يعني بمجرد تحقق الضرر، ها خرج يعني أن مقتضى ذلك خروج ماذا؟ خرج المقدم خروج المقدم عليه عن علم، عفوا إطلاق الإجماع المحكي ثبوته بتحقق بمجرد تحقق الضرر، خرج من الإجماع المقدم عليه عن علم فيبقى ماذا؟ الشاك. الشاك يبقى داخلا. لحد هون خلصت المسألة. بل بدي يترقى بالجواب، بل مطلق الشاك ليس مقدما على الضرر. ليش؟ لأنه قد يقدم برجاء عدمه وبرجاء عدم الزيادة، مثل ما أكثر البيع اللي بيصير بالسوق والشراء بهذا الأساس. ومساواته للعالم في الآثار ممنوعة. هل يساويه في الآثار ولديه نفس الآثار؟ ليش؟ لأنه هو عالم وأقدم على ذلك، وبالتالي نمنعه من الخيار. هذا أمر ممنوع حتى في استحقاق المدح والذم لو كان المشكوك مما يترتب عليه ذلك عند الإقدام عليه. أصلا لا يمكن أن نساوي العالم بالشاك في موضوع شو؟ موضوع استحقاق الذم أو المدح على ما أتى به عرفا يعني. ففي التفاضل بيناتهم بالعرف. ولذا قد يحصل للشاك بعد اطلاعه على الغبن حالة أخرى لو حصلت له قبل العقد. لو حصلت له قبل العقد لم يقدم عليه حتى الشاك، مثل ما قلنا نحن أنه ما ليش لأنه لو عرف حتى لو بعد العقد لكان ندم على عقده هو. فهذا الندم على العقد شو هو؟ يعني هو عبارة عن إثبات خيار له، بحيث أنه لو علم هذا العلم قبل العقد لما أقدم عليه ولما اشتراه. نعم لو صرح في العقد، هذه مسألة تانية يعني ما لهاش علاقة، لكن من باب عدل، لو صرح في العقد بالالتزام به ولو على تقدير ظهور الغبن كان ذلك راجعا إلى إسقاط خيار الغبن، فش مانع من ذلك. وسيأتي معنا أن من جملة سقوط مسقطات هو إسقاطه في العقد، فش مانع من ذلك. ومما ذكرنا يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال كما صرح به في التحرير والتذكرة. ليش؟ لأنه يمكن له أن يعني يثبت الخيار للجاهل حتى وإن كان هذا الجاهل بإمكانه أن يرفع جهله ويثبت علمه. ولو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم، فلا يبعد الخيار، فش معنى من إثبات الخيار. لماذا؟ لأنه في عندي شو؟ عندي زيادة، وهذه الزيادة زيادة تضره ففيه ضرر. ولو أقدم على ما لا يتسامح فبان أزيد بما يتسامح به منفردا أو بما لا مع ما لا يتسامح ففي الخيار وجهون. يعني هل يثبت الخيار بما إذا كان تبين هو أقدم على زيادة، لكن هذه الزيادة كان فيها شوي زيادة أكثر، هو أقدم على شيء زائد كثير، فالزيادة هنا في المقام، عشان هيك فيه خيار في الخيار وجهون. ثم إن شاء الله أفضل مع ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. في رواية مسألة، يعني نحن كطلاب علم علينا أن نحدث أنفسنا دائما بهذا الأمر وهذا الدعاء، وواقعا دعاء لطيف جدا، دعاء مكارم الأخلاق، يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بقدرها، ولا أحدثت لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة بقدرها. هذه الفكرة فكرة، يعني بدنا نربطها نحن بموضوع الإنسان بشكل عام بالمجتمع، خصوص طالب العلم بالمجتمع. دائما الإنسان حينما يتكامل أو يحصل مثلا عنده يحصل على كمالات، سواء كانت كمالات مادية أو حتى كمالات معنوية أو علمية أو ما إلى ذلك، صار صاحب قدرة، صاحب سلطة، صاحب أمور معينة، هذه الكمالات التي يحصل عليها الإنسان تزيد من توجه الناس إليه وتجعل ثقة الناس به أكبر وخوفهم أكثر، بل إجلالهم له ربما يكون أكثر فأكثر، وبالتالي بتصير تتغير معاملة الناس اللي كانوا يتعاملوا معه بطريقة مبارح اليوم تتعامل معهم بطريقة مختلفة بعد ذلك. فهون مفترض على الإنسان أن يلتفت إلى هذه المسألة، أنه دائما مورد من موارد الشيطان أن يدخل إلى الإنسان ويبين له بعض الحقائق وبعض المسائل ويغويه ببعض الأمور اللي تصدر من الناس وخليه يعتقد اعتقاد صحيح أنه ما يظهره الناس من احترام لك إنما هو لواقع أنت صنعته وأنت عندك هذا الأمر وأنت عندك هذه المسألة. وغالبا خصوصا الناس المؤمنين يعني الطيبين اللي عندهم هيك طيبة في وأهل بلادنا كلهم هيك عندهم هيدي الطيبة وهالبساطة وهيدي العفوية هالأمور هيدي، تتعاطى مع طالب العلم باحترام زائد وباحترام جليل، بل أكثر من ذلك ربما يجوا بعد فترة مثلا يصيروا يحطوا موضع سرهم وموضع أماناتهم وموضع مسائلهم ومشاكلهم وكذا، هالمسائل هيدي اللي هي فبصير محط أسرار الناس ومحط أموال الناس موضع كذا أمانات الناس، وهذه الأمور كلها هي عبارة عن شو؟ عبارة عن مورد من موارد الشيطان اللي ممكن يجيك الشيطان يقول لك ها أنت صرت إنسان عظيم وإنسان كذا وإنسان شو اسمه. الإمام سلام الله عليه بهذا الدعاء عم ببين هذه الحقيقة، والحقيقة هي بالواقع يعني نحن أولى أن نطبقها على أنفسنا من الإمام، وأولى أن ندعو الله سبحانه وتعالى بهكذا دعاء من الإمام. فأي رفع للمسألة بالمجتمع وأي رفع للإنسان في المجتمع عليه أن يقابله نفس الإنسان، لأن المجتمع عم يحترمه، لكن أنا الذي ينبغي علي أن أضع نفسي وأحقر نفسي وأكسر نفسي. لماذا؟ لأنني أنا أعلم من أنا، أنا مبارح واليوم بعد مثل ما أنا، زادت كلمة علمتها بس، لكن احترام الناس مبارح واليوم زاد كتير. هيدا الزيادة ما أنا بعرف شو ما في الغير وغطاء يعني، فهذه الزيادة لا تستوجب مني أن أرتفع بهذا المقدار. حتى هذه الزيادة لو افترضنا أنه زيادة واقعية وحقيقية، مش أنا صاحبها، الله اللي أعطاني إياها والله منحني إياها، والله سبحانه وتعالى هو الذي من علي بهذا الفضل وهذا العلم وهذه الموقعية وهذه الأمانة وهذه الثقة وهذه المسائل هذه. لو شاء الله سبحانه وتعالى لا إجا واحد من أعمال اللي بعملها أنا بيفضح لي إياه بين الناس، بتروح ثقة الناس فيه، بتروح ثقة الاحترام، تذهب المسائل هذه. وشفنا ناس كتير قدام عيوننا كيف الله سبحانه وتعالى أذلهم بعد أن كانوا أعزاء كثار من هالقبيلة نتيجة خطأ أو نتيجة مسألة أو نتيجة أمورنا. فهيدي كل هالأمور هيدي من الله سبحانه وتعالى، لكن أنا علي أن أواجه هذا العز الظاهري بماذا؟ بذلة باطنة وبعمل باطن. وهيدا الأمر دائما الإنسان لازم يحافظ عليه. لذا من هنا يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، واقعا هيدي جديرة بالالتفات والاهتمام منا، ما يقول واحد أنه أنا ما عندي وقت، أنا مشغول، وقتي معبى، أنا مش فاضي، أنا كذا كذا كذا، لا، لازم يقول أنه أنا بالأساس أساس معاملتي إنما هي مع الله سبحانه وتعالى، أفضل الساعات لازم حطها أنا مع الله، حتى شو حتى أشعر بهذه الذلة فيما بيني وبين نفسي. منشوف نحن هيدي عهد مالك الأشتر الإمام سلام الله عليه ماذا قال له لمالك، أوصى بكيف بيحكم، كيف بيتعامل مع العسكر القوات، كيف بيتعامل مع القضاة، بيتعامل مع الوكلاء، الجباة، الحجاب، التجار، كل الأمور بتحسوا أنه بتدخلوا الإمام سلام الله عليه بكل تفصيل من تفاصيل إدارة شؤون الدولة وهالمسائل هيدي، وما تقعد شو اسمه ما يفتح بابك للناس، حتى الناس اسمع شكاويهم بشكل مباشر وكذا. ثم بعد ذلك كل هالأمور كلياتهم ماذا يقول؟ يقول واختر أو واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك الساعات. يعني أنت مع أنك حاكم وعندك كل هالوظائف هيدي مطلوبة منك، لكن شو لازم تعمل؟ لازم تلتفت إلى تلك المسألة. ليش بس تعمل أنت تقعد بينك وبين الله أفضل تلك الساعات؟ لماذا؟ لأن الساعة التي تجلسها مع الله ساعة واقع أنت بينك وبين الله، ما بتروح بتقول له لله أنه أنا قصة وكذا، مين أنت؟ دائما بياخد حجم الطبيعي الواحد أو حجم الواقع أمام الله، أنا الفقير، أنا الجاهل، أنا المحتاج، أنا الكذا، أنا الكذا. هيدي الحالة هي هيدي يلي بتاخد أنت، بينما تقعد مع الناس، الناس ترفعك، أنت حاكم، أنت عالم، أنت قادر، أنت غني، أنت كذا، الناس ترفع ترفع ترفع، كله وهم وهم. بينما قعد أنت مع الله سبحانه وتعالى بتاخد حجمك الطبيعي وبيحصل عندك هيدي المسألة. هيدي الساعة مطلوبة من يعني الإمام سلام الله عليه يقول له أن هيدي الساعة مطلوبة منك كل يوم، حتى أنت ما تترك مجال للشيطان يغويك ياخذك يأثر فيك يعمل لك أو أنه والعياذ بالله يسقطك. يعني نحن كطلاب علم هلا يمكن فيش مسؤوليات بإيدنا، بعدين عم ندرس وبس، أكثر من عائلتنا ما عندنا مسؤولية، لكن بس يتصدى الإنسان لا تتوسع المسؤولية أكبر، بصير عنده درس مدرسة، بصير عنده مسجد، بصير عنده ناس، عنده قضايا، ربما يتحمل مسؤوليات أكبر من ذلك. وبالتالي هو يعني بالنهاية نحن مشروعنا مشروع إلهي، مش مشروع خدمة للناس وبس، أنه بدنا نخدم الناس نخدمهم لأجل الله. فعلينا أنه ما يدخل الشيطان بهالمسألة هيدي، وتبقى هذه العبارة عبارة الإمام زين العابدين عليه السلام نصب أعيننا، اللهم لا ترفعني درجة في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بقدرها. هيدا التوازن اللي لازم أحصل عليه. يعني إذا ما حصلت عليه بعد ربما الله سبحانه وتعالى أو ربما يتسلط علي الشيطان والله بيرفع إيده عني والعياذ بالله. نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا ويشرح صدورنا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.